ولا تثبت الشهادة على أصل الزنا باعتبار أن الموضوع للحد أصل الزنا لا كونه في هذا الزمان أو في ذاك المكان أو في هذا اللباس أو في ذاك اللباس، وعلى أصل الزنا يتفقون، لا بد أن تشهد أن تثبت البينة والشهادات على أصل الزنا. هنا أيضا الكلام الذي ذكرناه يأتي أنه لا تثبت الشهادة هنا إلا إذا أحرز الوحدة، ونحن نحتمل أن هذا الذي رأى هذا الذي يشهد به الشاهد على الجامع يشهد على أصل الزنا ولا يشهد على الخصوصية، لعل هذا الذي يشهد به الشاهد على الجامع عمل زنا غير ذاك العمل الذي يشهد به الشاهد على الخصوصية. من يقول أنه هذا الذي يقول رأيته يزني رآه يزني نفس الرؤية التي رآها الذي يقول رأيته يزني وهو في المكان الفلاني أو في الزمان الفلاني أو في الخصوصية الفلانية؟ يوجد عدم التطابق، وقد اشترطنا في ثبوت الفعل أن تطابق الشهادات الأربع على فعل واحد في زمان واحد في مكان واحد في زمان ومكان واقعي واحد، نحتمل التعدد لا محالة. فأيضا مقتضى الصناعة التي قلناها لحد الآن عدم ثبوت الشهادة، ولكن المتتب وهذا يقال هنا ويقال في البينة أيضا، يعني في سائر الموارد أيضا، لو قال أحدهما في البينة الثنائية وقعت قطرة دم في هذا الإناء، الآخر قال وقعت قطرة نجاسة في هذا الإناء بلا أن يشهد أن نجاسة دم أو بول أطلق، أيضا لا بد وأن لا تثبت النجاسة بناء على اشتراط البينة، لأنه حينئذ لا نعلم أن الذي يشهد بهذا الجامع يشهد بجامع هو نفس تلك الواقع الحسية المشهود بها من قبل الشاهد بالخصوصية أو في الواقع الحسية أخرى، فلعلهما متعددتان فلم تنطبق الشهادة على نصب واحد. إلا أن المتتبع في كلمات الفقهاء يرى أن الفقهاء الإنصاف أنهم لا يتضايقون ولا يتقيدون في حجية البينة، على الأقل في غير باب الزنا لا يتضايقون من الأخذ ببينة من هذا القبيل، بمينة يقع الاختلاف بين الشاهدين أو الشهود بنحو الإطلاق والتقييد، بحيث كان المطلق يحتمل أن يكون ما شهده ورآه نفس ما شهده المشهود بالتفصيل الشاهد بالتفصيل. المتتبع لكلمات الفقهاء والمستظهر لذوق الفقهاء والفقه يرى أنه العقلاء الفقهاء لا يتضايقون من العمل بمثل هذه البينة إذا لم يكن هناك تكاذب طرف، ومن هنا نستطيع أن ندعي مصادرة جديدة ونضيف شيئا على مقتضى الدقة والصناعة التي بيناها. ما ذكرناه لحد الآن هو مقتضى الدقة والصناعة في إثبات يعني في تنقيح ما هو موضوع حجية الشهادة والبينة. هذا الذوق الفقهي وهذا الاستظهار من كلمات الفقهاء نستطيع أن نثبته بإضافة دعوة. حاصل هذه الدعوة هي أنه لا يبعد أن يوجد هنالك أصل عقلائي، هذا الأصل لنسميه في المقام إصالة الوحدة في الواقع الحسية المشهود بها، أن العقلاء كلما احتملوا وحدة الواقع المشهود بها من قبل الشاهدين وإن اختلفا بالإجمال والتفصيل، أحدهما أطلق والآخر بين القيد الخصوصية، لكن حيث أننا نحتمل أن المطلق الذي وجده الشاهد بالإطلاق وجده ضمن نفس الحصة والواقع الحسية التي وجدها وشهد بها الشاهد بالتفصيل، كلما جاء احتمال الوحدة بين المشهود به من قبل هذا الشاهد والمشهود به من قبل الشاهد الآخر، العقلاء والفقهاء أيضا بذوقهم العقلائي وسيرتهم العقلائي يبنون على الوحدة، يعني يكتفون في إثبات حجية هذه الشهادة بلحاظ ما هو موضوع الأثر الشرعي وهو أصل تحقق الفعل، يكتفون بهذا المقدار ويبنون على الوحدة. طبعا طبعا هذه الوحدة في كثير من موارد غالبية، يعني غالبا عندما تتطابق الشهادتان في حق شخص معين، وإن اختلفوا في بعض الخصوصيات، خصوصا لو كان أكو توافق في كثير من الخصوصيات، اختلفوا في خصوصية واحدة، قد يقطع بالوحدة، وقد يطمئن بالوحدة، وقد يظن ظنا قويا بالوحدة. نقول هي هذا الاطمئنان أو الظن أو غلبة التوحد أصبح سببا عند العقلاء وملاكا ارتكازيا عند العقلاء والفقهاء بأن يبنون على الوحدة، كأن هنا إصالة الوحدة بين الشهادتين إذا كان يحتمل تطابق الشهادتين. ومتى يكون ذلك وهذه الغلبة؟ حينما لا يكون تكاذب بينهما. إذا كان بينهما تكاذب، كما لو قال رأيت الكاسي يزني، ذاك قال رأيت العاري يزني، هنا اختلف. نعم نحتمل واقعا أن الكاسي الذي رآه هو عين العاري الذي رآه الآخر، اشتبه في رؤية كونه كاسيا أو رؤية كونه عاريا، فاحتمال التطابق موجود، لكن حيث أنهما متكاذبان بعد لا إصالة الوحدة لا تجري، غلبة الاتحاد لا تأتي هنا، لأنه مع التكاذب لا غلبة في الاتحاد. وأما إذا لم يكن هنالك تكاذب، الإنصاف أن دعوى أنه لا تكون حينئذ هذه الشهادة حجة بعيدة جدا، ولا تكون البينة حجة بعيدة جدا. هنا يبني العقلاء ويبني الفقهاء أيضا بارتكازهم على الوحدة، على أن ما شهد به الشاهد على الجامع والذي لم يذكر هذه الخصوصية هو نفس ما شهد به الآخر، ولكن بين الخصوصية وأفاد الخصوصية أيضا لأنه التفت إليها، لا يبدون على أن هاتان شهادتان على مصبين مختلفين، لا يبنون على أنهما شهادتان على مصب واحد. ومن هنا حينئذ يتجه تفصيل لا لا أول واحد تطابق محتاج أول في مواد لزوم التطابق. حينئذ يكون مقتضى القاعدة ومقتضى هذا الأصل، أصل الوحدة التي ذكرناها وبينا نكتتها، حجية الشهادات إذا كان الاختلاف بين الشهود بنحو الإطلاق والتفصيل، بنحو إجمال أحدهم وتفصيل أحدهم حتى مع احتمال التعدد، بخلاف ما إذا اختلف الشهود في التفاصيل، بخلاف ما إذا اختلف الشهود في التفاصيل ولم تكن واقعة حسية واحدة، بأن قال أحدهم رأيت الكاسي والآخر قال رأيت العاري، أحدهم قال رأيت اللابس الأبيض لابس القميص، الثاني قال رأيت لابس الجبة. هنا وإن يحتمل التطابق، لكن حيث يختلفان في خصوصية متنافية، يعني أحدهما ينفي ما يقوله الآخر، رأيته في البيت، ذاك يقول رأيته في المعمل، هذا يقول رأيته في هذه الزاوية، ذاك يقول رأيته في الزاوية الأخرى، يحتمل تطابقهما بأن كانوا واقعة واحدة بس اختلف التقدير من حيث الزاوية، من حيث الزمان، اشتبه الشاهد في الزمان، لكن حيث أن هذا متكاذب لا يمكن أن يكون هم في هذا المكان هم في هذا المكان، فهناك اشتباه على كل حال. كونه هناك اشتباه يؤدي إلى أنه لا يقال بإصالة الوحدة في أصل الواقع الحسية، وبهذا تكون النتيجة هكذا. كلما كانت هناك واقعة حسية واحدة يشهد بها الشهود على كل تقدير وإن اختلفوا وتعارضوا في كل خصوصيات أخرى، هذه الشهادة تكون حجة تمامية المقتضي وعدم المانع، مهما اختلفوا، حتى لو اختلفوا في الزمان واختلفوا في المكان واختلفوا في كل الخصوصيات، إذ ميزان الحجية أن تتطابق الشهادات على واقعة حسية واحدة وقد تطابق. وأما إذا لم نحرز وحدة المركز، وحدة الواقع الحسية، حينئذ إذا كان بين الشهود تكاذب في الخصوصيات الراجعة إلى هذا الشيء، فحينئذ لا تكون هناك حجية أيضا لعدم إحراز وحدة الواقع الحسية وإن احتمله، وعدم وجود أصل يقتضي الوحدة مع وجود التكاذب في الخصوصيات. وأما إذا لم يكن هناك تكاذب في الخصوصيات بأن كان أحدهما أطلق والآخر بين الخصوصية، أو بين أحدهما خصوصية غير ما بينها الآخر ولم يكن بينهما تناف وتكاذب في التحقق بأن تكون خصوصة معا موجودتان. هنا الإنصاف أنه يقال بالحجية، وهذا لعله هو مقصود السيد الماتن وإن لم يبرز هذه. السيد الماتن في بحث النجاسة طبعا، سيد صاحب العروة، لعله هو مقصود السيد في العروة في بحث النجاسة من التفصيل، وإن كان التفصيل الذي ذكره لا يتطابق 100% مع هذا، بس ما يذكره ينسجم أن يكون هو هذا في الواقع، لأنه هكذا قال، قال إذا كان أحدهما ينفي ما يثبته الآخر فلا حجية، وإذا كان أحدهما لا ينفي ما يثبته الآخر لا تكاذب بينهما فيكون حجة، لأنه إذا لم يكن تكاذب بينهما وكان يحتمل وحدة الواقعة فإصالة الحسية، إصالة الوحدة في الواقعة المشهول بها يكون موجودا فيكون حجة، بخلاف فرض التكاذب فإنه لا تجري إصالة الوحدة وإصالة التطابق إلا إذا أحرز من الخارج وجود عنوان آخر، وكأنه لا ينظر إلى حالة من هذا القبيل السيد في العروة، فيكون تفصيله قابل للحمل على هذا الوجه ويكون تفصيلا معقولا، وهو تفصيل بهذا الشكل. إذا كانت واقعة حسية واحدة محرزة فتثبت الحجية على كل حال، سواء كان هناك تكاذب أو لم يكن هناك تكاذب، كان هناك اختلاف في الخصوصيات أو لم يكن هناك اختلاف في الخصوصيات حتى الزمانية والمكانية، إلا أن هذا القسم لعله خارج عن مقسم المسألة السادسة للسيد في العروة، لأنه هذا معناه أكو واقعة حسية واحدة ولو بعنوان إجمالي تطابقت الشهادات عليه. فكأن مقسم المسألة التي يطرحها السيد في العروة ما إذا كان هنالك احتمال التعدد، ما إذا كان هنالك احتمال التعدد واحتمال الوحدة، أما مع العلم بالوحدة في المركز في الواقع الحسية أو مع العلم بعدم الوحدة في الواقع الحسية فلا معنى لمثلا فرض المسألة أصلا. ففي فرض احتمال الوحدة والتطابق ذكر هذا التفصيل السيد في العروة، فصل بين صورتين، أن يكون بينهما تكاذب فلا تثبت الحجية حتى لو احتملنا الوحدة، وأن لا يكون بينهما تكاذب بأن كان بالإطلاق والتفصيل، طبعا هذا الشيء لم يذكره بعد، أو كان بخصوصيتين متباينتين لكن يحتمل تحققهما معا كما في المثال الذي هذا الذي ذكره السيد، فتثبت الحجية على كل حال. فيكون الميزان في هذا التفصيل هو أنه فيما إذا لم يكن بينهما تكاذب ويحتمل التطابق في الواقع الحسية يبني العرف والعقلاء والفقهاء أيضا على إصالة التطابق وإصالة الوحدة في الواقع الحسية فتثبت الحجية.
هذا تمام الكلام العقلي إذا لم يكن من الشرع لا قيمة له،
وحينئذ يبقى بعد الصورة الرابعة والثالثة والأولى قلنا فيما سبق بينا أحكامهما وأنها خارجة عن هذه المسألة.
هذا الأصل العقلي إن لم يكن